والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما ابتدأنا به من الحديث عن أحكام الجنايات، ولعلنا نأخذ أيضا شيئا من أحكام الحدود في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا. ذكر المؤلف هنا أحكام ديات الجروح والشجاج وكسر العظام، وعرف الشجة بأنها الجرح يكون في الرأس أو في الوجه، والشجاج 10 أنواع، 5 منها ليس فيها دية مقدرة، وهي التي لم تصل إلى العظم، سواء أخذت من الجلد يسيرا وشقت الجلد ولم ينزل دم وتسمى حارصة، أو كانت دامعة وهي التي سال منها الدم، أو أخذت من اللحم قليلا وهي التي تسمى باضعة، أو غاصت في اللحم وهي التي تسمى المتلاحمة، أو وصلت إلى الجلدة التي تكون قبل العظم ولم تشق هذه القشرة وهذه الجلدة وتسمى السمحاق. فهذه 5 أنواع من أنواع الشجاج ليس فيها دية مقدرة، وإنما الواجب فيها حكومة. نقدر أن هذا المجني عليه مملوك، لو كان سليما كم قيمته؟ قيمته 100. إذا كان مصابا بهذه الإصابة تكون قيمته حينئذ 75، فمن ثم الفرق بين قيمته صحيحا وقيمته سليما 3/4 إلى 4/4، 3 إلى 4. فبالتالي ننظر إلى الدية، إذا كانت الدية مثلا 100 فحينئذ نقول مقدار النقص 25، وبالتالي يكون الواجب فيها مثلا 25، وإن كان مثل هذه الأمور الواجب فيها يكون أقل، مثل هذه الأنواع من الشجاج لأن الموضحة التي تصل إلى العظم وتوضحه وتشق الجلدة التي قبل العظم فيها خمس من الإبل، فحينئذ الشجاج التي قبلها تكون أقل منها. الموضحة فيها خمس من الإبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواضح خمس من الإبل. لو قدر أن الموضحة صغيرة أو كبيرة الحكم واحد لا يختلف. هناك مثلا جرح طوله 3-4 سنتي كله جرح واحد وصل إلى العظم، فهذا فيه خمس من الإبل لأنه موضحة. في الطرف الثاني موضحة أخرى 0.25 سنتي أبرزت العظم، هذه أيضا فيها خمس من الإبل. فالعبرة بكونها قد أوضحت العظم، لا نلتفت إلى حجمها ومقدارها، وإنما نلتفت إلى كونها قد أوضحت العظم. لو كان هناك شجتان متلاصقتان ليس بينهما حاجز من اللحم تعتبر شجة واحدة. إذا كان بينهما حاجز من اللحم كل شجة لوحدها حكم مستقل. بعد ذلك الموضحة فيها خمس من الإبل سواء كان المجني عليه رجلا أو كان امرأة، لأن المرأة تماثل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت الدية عن الثلث كانت المرأة على النصف، والشجاج كلها دياتها من الثلث فأقل، ومن ثم فإن دية الرجل والمرأة سواء في الشجاج لا فرق بينهما. قال ثم الهاشمة. الهاشمة هي التي تتجاوز وتكسر العظم لكن لا تنقله عن مكانه. الهاشمة فيها 10 من الإبل وهذا قول جماهير أهل العلم، وليس فيها حديث، لكن كثير من أهل العلم ينقل هذا عن طائفة من الصحابة كزيد بن ثابت وغيره. ثم بعد الهاشمة المنقلة، وهي التي تنقل العظم عن مكانه، وفيها 15 من الإبل، وبه قال الجمهور وذكره عن بعض الصحابة. ثم بعد المنقلة المأمومة، وهي التي تصل إلى أم الدماغ، ومثلها أيضا الدامغة التي تصل إلى الدماغ، وهذه في الغالب أن الذي يسلم منها قليل خصوصا في الأزمنة الماضية. والمأمومة والدامغة فيها ثلث الدية، فيها ثلث الدية، قد ورد في الحديث في المأمومة ثلث الدية، والرجل والمرأة في هذا سواء. أما بالنسبة للجروح التي تكون في البدن فليس فيها شيء محدد، فيكون فيها حكومة إلا الجائفة، وهي التي تصل إلى الجوف، إذا شق البطن ووصل إلى الجوف وشق الصدر ووصل إلى الجوف هذه تسمى جائفة، فيها ثلث الدية، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن حزم. ولو كانت الجائفة قليلة جدا، لو مقدار إبرة، ما دام وصل إلى الجوف فيها ثلث الدية، لا نلتفت إلى كبر الجرح أو صغره، نلتفت إلى أن الجرح وصل إلى الجوف. ذكر المؤلف بعد ذلك أحكام الأضلاع. الضلع فيه بعير في مذهب أحمد لورود ذلك عن عمر، وقال الجمهور بأن الواجب فيه حكومة، ومثله أيضا الترقات، المراد به العظم الذي يكون في مقدمة الكتف. في الترقات طائف جمهور أهل العلم يقولون الواجب فيها حكومة، وفي مذهب أحمد يجب بعير واحد، وقال طائفة يجب فيها بعيران، والقاضي يكون مجتهدا فينظر في هذه الأقوال ويرجح ما يرى رجحانه. وما دام أن القضية فيها قضاء من عمر وهو خليفة موفق، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فقوله مقدم على قول غيره. الذراع إذا انكسر فإن فيه بعيرين في مذهب أحمد لورود ذلك عن عمر، وقال الجمهور بأن الواجب فيه حكومة. العضد إذا انكسر فيه أيضا بعيران لأنه لورود ذلك عن عمر، والجمهور يقولون حكومة. كذلك الفخذ والساق إذا انكسر وعاد سليما فإن فيه بعيرين في مذهب أحمد، أما إذا لم يعد سليما فإن فيه الحكومة. ما عدا ذلك من الجراح والعظام المكسورة فالواجب فيها حكومة. والمراد بكلمة الحكومة أن نقدر أن المجني عليه مملوك، أن المجني عليه مملوك، ونقدره سليما لا جناية فيه. كم قيمته؟ إذا كان سليما لا جناية فيه قيمته 700 مثلا، ثم إذا قدرنا قيمته، ثم إذا قدرنا أن الجناية قد جاءت به فننظر بعد الجناية كم قيمته. يسأل أهل الخبرة، قالوا من كان فيه مثل هذه الجناية تكون قيمته 600، فحينئذ نقوم بتقسيم الدية على قيمة السليم، ثم نخصم منها قيمة العبد بعد الجناية، ويكون الباقي هو الحكومة. الدية 100 بعير، قلنا قيمته سليما كانت، قل مثلا 800، قيمته سليما كانت 800، قيمته معيبا في هذه الجناية أصبحت 600. 100 بعير نقسمها على 800، وبالتالي يكون عندك نقسمها على 4 تصبح 25، فنقدر حينئذ أنه يجب فيه 25 من الإبل. قال والحكومة أن يقوم المجني عليك أنه عبد لا جناية به، كانت قيمته 800، ثم يقوم وهي به قد برئت 600، فما نقص من القيمة وهو الربع فله مثل نسبته من الدية، ربع الدية 25 من الإبل، كأن كان قيمته عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50 ففيه سدس ديته، إلا أن تكون الحكومة، يستثنى مما سبق أن تكون الحكومة في محل فيه دية مقدرة، فحينئذ لا نتجاوز بالحكومة المبلغ المقدر، كما قال الجمهور خلافا لمالك. ذكر المؤلف هنا باب العاقلة. تقدم معنا أن القتل على ثلاثة أنواع: قتل خطأ الدية تكون فيه على العاقلة، وقتل عمد وشبه عمد، وقتل عمد تكون الدية فيه على الجاني في ماله، وشبه عمد وقع الخلاف فيه. و المذهب على أن العاقلة تتحمل شبه العمد. قال المؤلف: من هم العاقلة الذين يتحملون دية الخطأ؟ قال: هم العصبة جميعا، سواء كانوا عصبة من النسب والولاء، القريب منهم والبعيد، يشمل ذلك عمودي النسب. وبهذا قال أحمد والشافعي. وقال الإمام أبو حنيفة: العصبة العاقلة هم من يجمع الإنسان هم من يجتمع مع الإنسان في ديوان واحد، في سجل واحد. وقال الإمام مالك: العصبة لا بد أن يكونوا من مدينة الجاني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العقل على العصبة، وفي رواية: قضى بدية المرأة على عاقلتها، فجعل على العاقلة لا على أهل الديوان. ولفظه عام يشمل من كان يسكن مع الجاني في نفس المدينة ومن لم يكن كذلك، فدل هذا على أن العاقلة هم القرابة، هم من يرث من الإنسان ولو كان بعيدا ولو مع وجود من يحجبه. قال: ولا عقل على رقيق، يعني لو قدر أن في قرابة الجاني من هو مملوك فإنه لا يدفع شيئا في دية الخطأ، وهكذا لو قدر أن فيهم من ليس بمكلف كصغير أو مجنون، هذا لا يتحمل من العاقلة من دية الخطأ شيئا، وهكذا أيضا الفقير فإنه لا يتحمل من الدية شيئا، لأنه يحتاج إلى من يقوم بشؤونه، فكيف يدفع دية غيره. وهكذا أيضا الأنثى، فكل امرأة فإنها لا تدخل في مسمى العاقلة ولا تدفع في دية الخطأ شيئا. وهكذا أيضا المخالف لدين الجاني، لأن حمالة العاقلة من باب النصرة، والنصرة مبنية على ولاء الدين، والمخالف في الدين ليس أمره كذلك. هكذا أيضا لا تحمل العاقلة عمدا محضا، لما ورد في الحديث عن عمر أنه قال: العمد لا تعقله العاقلة، ورد ذلك عن ابن عباس. وأيضا لا تحمل العاقلة العبد، لو قدر أن شخصا قتل عبدا خطأ فالواجب عليه القيمة، الواجب على الجاني قيمة المملوك تكون في ماله، لأن هذه ليست دية، وإنما هي ضمان، وبالتالي لا تتحمله العاقلة. وهكذا أيضا لا تتحمل العاقلة الصلح، كما لو ادعي على إنسان بأنه قاتل فأنكر، فاصطلح مع أولياء الدم على أن يدفع لهم نصف الدية، فحينئذ لا تحمله العاقلة. لماذا؟ لأن المال ثبت عليه هنا باختياره، خلاف دية الخطأ فإنها ثبتت على الجاني بغير اختياره. وكذلك لا تتحمل العاقلة اعترافا، لو كان القتل الخطأ لم يثبت عليه إلا بواسطة الاعتراف ولم يثبت عليه بواسطة الشهود، فإن الدية حينئذ لا تتحملها العاقلة إلا إذا صدقت الجاني. وذلك لأن الدية هنا ثبتت باختياره وإقراره هو، والعاقلة لا تصدقه فيه. كذلك لا تتحمل العاقلة إلا ما كان من الثلث فما فوق، ولا تتحمل أقل من الثلث، لأن أقل من الثلث يتمكن الإنسان من تحمله ولا يجحف بماله. وقد ورد ذلك عن عمر رضي الله عنه. وتقدم معنا أن دية الخطأ تكون مؤجلة 3 سنين، كل سنة يدفعون الثلث. فحينئذ إذا وجد شخص قد قتل شخصا خطأ، فنقول الدية تجب على العاقلة وتكون في 3 سنوات، يدفعون في كل سنة ثلث الدية. ومن هنا نعلم أن أولئك الذين يسألون الناس بدعوى ثبوت الديات عليهم أنهم لا يصدقون في دعواهم، لأن الدية لا يتحملها القاتل خطأها، إنما تتحملها عاقلته. نعم.
من قتل نفسا على ورطة الخطأ مباشرة أو تسببا بغير حق عليه
كفارة. نعم، ذكر المؤلف هنا كفارة القتل، وهي الثابتة بقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، هذه هي الدية. وقال في آخر الآية: فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وكفارة القتل الخطأ تثبت بشروط: الشرط الأول أن يكون هناك قتل، فإن لم يكن هناك قتل فلا كفارة، فلا تثبت الكفارة في الجناية على ما دون النفس، لو قطع يده أو رجله فلا كفارة في ذلك. ولا بد أن تكون أن يكون القتل لنفس محترمة، فأما النفس غير المحترمة غير المعصومة فلا كفارة فيها، كما لو قتل في القصاص، هذا قتل بحق، قتل لنفس غير معصومة بالنسبة للقاتل. وهكذا أيضا لو قتل حربيا فلا كفارة في ذلك. ويشمل قوله نفسا محرمة الجنين، فلو اعتدى إنسان على جنين في بطن امرأة فمات وجبت فيه الكفارة، مذهب أحمد والشافعي وجماعة. لأن هذا يعتبر قتلا لمؤمن فثبتت فيه الكفارة. ويشترط في ثبوت الكفارة أن يكون القتل خطأ. أما إذا كان القتل عمدا فلا كفارة فيه، لأنه أعظم من أن تكفره الكفارة. ولا فرق بين أن يكون القتل مباشرة أو تسببا. الجميع تثبت فيه الكفارة، وأما القتل الحق فلا كفارة فيه. ولا يظن النظان أن القتل أن الكفارة لا تثبت إلا إذا تعدى القاتل أو فرط، فهذا خطأ، بل الصواب أن الكفارة تثبت على القتل الخطأ مطلقا ولو لم يتعدى القاتل أو يفرط. لا بد أن ينتج تلف النفس من فعله، ومن هنا نعلم أن بعض الناس يقصر في الكفارة فلا يثبتها إلا على المفرط أو المقصر أو المعتدي، وهذا خطأ، فتثبت على كل من نتج الموت عن فعله ولو لم يفرط ولم يتعدى. وكذلك نعرف خطأ بعض الناس الذين يظنون أن كل من وجد عند القتل أو كان له اتصال به ثبتت عليه الكفارة ولو لم يكن الموت من فعله، فهذا أيضا مفهوم خاطئ. مثال ذلك يكون واقفا في الطريق، أو تكون سيارته واقفة في الطريق فيأتي إنسان فيصطدم بها فيموت نتيجة ذلك، فنقول صاحب السيارة الأولى هل عليه الكفارة؟ نقول ننظر، إن نتج الموت من فعله كما لو أوقفها في وسط الطريق فحينئذ عليه الكفارة. أما إذا لم ينتج الموت عن فعله كما لو أوقفها في محل مناسب يصح إيقاف السيارات فيه حينئذ لا كفارة عليه. وكفارة القتل الخطأ هي اعتاق رقبة مؤمنة، بقوله فتحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصوم سقطت عنه. ولا إطعام في كفارة القتل، لا إطعام في كفارة القتل لأنه لم يذكر في الآية. ولا يصح أن يقال بإثبات الإطعام بناء على حمل المطلق على المقيد، لأن من شرط حمل المطلق على المقيد الاتحاد في الحكم، فإن كفارة الظهار مثلا ذكر فيها الإطعام لكن الحكم مختلف، وبالتالي لا يصح حمل المطلق على المقيد. وقوله من قتل نفسا محرمة يشمل ما لو قتل ذميا أو معاهدا، نعم. جاء في الحديث أن عبد الله بن سهل وجد مقتولا في حي يهود، ف فترافع قرابته للنبي صلى الله عليه وسلم وأتهم اليهود به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحلفون على رجل وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: كيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟ قالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ هذا هو الأصل في إثبات القسامة. فإذا كان هناك عداوة بين اثنين أو بين جماعتين، فوجد أحد هذين الاثنين مقتولا، فإذا طالب أولياء الدم وقالوا: نحن نتهم فلانا، فإن أولياء الدم يحلفون خمسين يمينا، يحلفون خمسين يمينا، فإذا حلفوا خمسين يمينا استحقوا دم المحلوف عليه. وبعض أهل العلم قال: لا يستحقون إلا الدية، والأظهر هو القول الأول. لأنهم يستحقون الدم لقوله: وتستحقون دم صاحبكم. فإن حلفوا استحقوا دمه وجاز لهم قتله قصاصا. والغالب فيما وقعت فيه أحاديث القسامة أنهم إذا حلفوا على رجل كذبا أنهم لا يبقون سنة بعد أيمانهم. إذا رفض الورثة أن يحلفوا فحينئذ يحلف المدعى عليه خمسين يمينا ويبرأ بذلك. والذي يحلف في أيمان القسامة هم الرجال، أما إذا كان أولياء، أما إذا لم يكن هناك رجال وكانوا نساء فإنهم لا يحلفون. إذا لم يكن هناك عداوة بين القاتل والمقتول فحينئذ لا تكون من مسائل القسامة. فإذا ادعوا عليه بأنه القاتل طالبناهم بالبينة، طالبنا أولياء الدم بالبينة على أنه القاتل، فإن أحضروا البينة حكم بها، وإن لم يحضروا البينة طلبنا من المدعى عليه اليمين يمينا واحدة ويبرأ بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود لا يجب الحكم إلا على آدم عالم ملتزم عالم بالتحريم، يقيمه الإمام وأئمه في غيره، ويضرب الرجل في الحد قاطع بصوت لا جديد ولا خطأ ولا يهد ولا ينبض ولا يجرد بل يكون عليه قميص وقميصا ولا يبالغ بظنه بحيث يشق الجلد ويفرط الضرب على بدنه ويتقى الراس والوجه والفرج والمقاتل. والمراه كالرجل فيه الا انها تضرب جالسه وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكش، وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير. ومن مات في حد فالحق قتل ولا يغفر للمرجوم في الزنا.
المراد بالحدود جمع حد، وهي العقوبات المقدرة في الشريعة. فإن العقوبات على نوعين: عقوبات مقدرة معروفة المقدار، وهي تكون في حدود معينة معدودة، وهناك عقوبات غير مقدرة تسمى التعزيرات، يكون النظر فيها إلى القاضي. وإثبات العقوبة هذه العقوبات على الجناة فيه مصلحة للأمة بتقليل الجرائم فيها والجنايات، وفيها مصلحة لمن وقع عليه الاعتداء بشفاء نفسه، وكذلك بعدم تكرر مثل هذه الجرائم عليه، وفيها أيضا مصلحة للجاني وصاحب الجريمة، فإنه يخفف عن ذنبه، يخفف عنه من إثم ذنبه في الآخرة، ويقطع نفسه من العودة إلى تلك المعاصي. والعقوبات في الشريعة أغلبها عقوبات ناجزة تنفذ في وقت واحد ولا يتطاول وقت تنفيذها، وهذا فيه مصلحة لمن وقعت عليه العقوبة، لأنه تنتهي عقوبته بوقت قصير. فهذه العقوبات أولى من العقوبات بالسجن التي تؤدي إلى ضياع قرابة المعاقب وعدم قدرته على القيام بالحقوق الواجبة عليه مع قطعه عن التكسب. فهذه العقوبة عقوبة السجن فيها عقوبة فيها مفاسد شنيعة. قال المؤلف: لا يجب الحد، يعني لا يتم إيقاع الحد إلا إذا كان فاعل الجريمة بالغا، فغير البالغ لا يجب عليه ولا يتم إيقاع العقوبة عليه، وهكذا أيضا غير العاقل، لما ورد في الحديث: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. قال: ملتزم، يعني لا يتم إيقاع العقوبة إلا على من التزم أحكامنا. أما لو فعل شخص موجب الحد في بلد غير بلدنا وهو من غير المسلمين فاعترف عندنا، فإننا لا نوقع عليه الحد لأنه غير ملتزم لأحكام الإسلام. وهكذا أيضا الحربي الذي نقاتله والمستأمن. وأما الذمي الذي يعيش في بلاد الإسلام ويلتزم بأحكام المسلمين، هذا يجب تنفيذ الحدود عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين لما زنيا. إذن لا يتم إيقاع الحدود إلا بشروط: الشرط الأول البلوغ، والثاني العقل، والثالث الالتزام بأحكام الإسلام، والرابع العلم بالتحريم، فإن الجاهل بالتحريم لا يتم إيقاع العقوبة عليه، وقد وقع اتفاق الصحابة على ذلك. أما لو كان عالما بالتحريم لكنه يجهل العقوبة، ونعرف أن هذا محرم لكن لم أكن أعلم بأن هذا الفعل يوجب الحد، فحينئذ نقول يجب إيقاع الحد عليه، لأن مبنى إيقاع الحدود على مخالفته للشرع وهو عالم، وقد علم بكونه مخالفا للشرع. والحدود لا يقيمها إلا الأئمة ونوابهم، أما أفراد الناس فإنهم لا يقيمون الحدود. وهكذا لو وجد جماعة انعزلوا عن الناس فإنه لا يحق لهم إقامة الحدود، لأن النظر في الحدود وفي شروطها وضوابطها لا يكون إلا من الأئمة ونوابهم. ولذلك لم يؤثر إقامة الحد في عهد النبوة ولا في عهد الصحابة إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر خلفائه. والحد لا يتم إيقاعه في المسجد، لأن المساجد لها مكانة ومنزلة ينبغي تقديرها تشريفها وتنزيهها. قد ورد في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد. قال المؤلف: يضرب الرجل في الحد قائما، كما قال بذلك جمهور أهل العلم ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وقال الإمام مالك بأنه يضرب قاعدا. والمشهور المتداول الضرب بالحدود قائمة، قال بصوت، فلا يضرب بغير السياط، لا يضرب بحديدة ولا يضرب بعصا غليظة، إنما يضرب الحدود بصوت، ويكون هذا الصوت غير جديد لأن الجديد يؤلم، ولا خلق لأن الخلق لا يحس به الإنسان. وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين. قال المؤلف: ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، يعني أن من نريد إيقاع حد الجلد عليه فإننا لا نمده. ولا نقوم بتقييده ووضع رباط عليه، ولا نبعد الثياب عنه، ولا نبعد الثياب عنه، يضرب عليه ثيابه، لكن لا تكون ثيابا غليظة تمنع من تألمه بالضرب. لذلك قال المؤلف: بل يكون عليه قميص أو قميصان. وحال الضرب لا تتم المبالغة بضربه، ضربا يشق الجلد، وإنما يكون ضربا غير مبالغ فيه، يؤلم ولا يضر بالبدن. ويفرق الضرب على بدن من يراد ضربه، قد قال علي: لكل موضع حظ من الحد إلا الوجه والفرج. قال المؤلف: يتقى الرأس والوجه، لحديث: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، وكذلك يجتنب الفرج والمقاتل لئلا يؤدي إلى إتلاف نفسه. ونحن مأمورون بإيقاع الحد عليه لا بقتله. والمرأة فيما سبق تكون كالرجل إلا أنها تضرب جالسة، لما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: تضرب المرأة جالسة والرجل قائمة. وتشد على المرأة ثيابها لئلا يظهر شيء من بدنها، لأن المرأة لا يصح أن تظهر شيئا من بدنها عند الرجال الأجانب، يجب على المرأة أن تغطي جميع بدنها حتى في إيقاع العقوبة عليها، وكذلك تمسك يداها لئلا تنكشف اليدان، يعني يجب على المرأة أن تغطي يديها عند الرجال الأجانب. من هنا نعلم أن إظهار بعض النساء لأيديهن في الطرقات وعند الرجال الأجانب أن هذا حرام، ولا يجوز لهن أن يظهرنه. والجلد تتفاوت مراتبه من جهة شدة الجلد وقوته، فأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم جلد حد شرب المسكر، ثم التعزير، لأن الله جل وعلا قال في جلد في الزنا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ثم شدد في القذف ما لم يشدد في غيره، فجعل القذف بعد الزنا، ثم بعد ذلك جلد الشرب لأنه حد مقدر، ثم يكون جلد التعزير. لو قدر أنه عند جلده مات بدون أن يكون هناك تعد من الجالد، فحينئذ لا يجب قصاص ولا دية، لأن الجالد يفعل أمرا مشروعا ويؤدي حقا من الحقوق الشرعية. فإذا قدر أنه قد مات مات به، فإنه لا شيء على الضارب، لأن الحق هو الذي قتله. وقد ورد عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: من مات في حد أو قصاص فلا دية له، إذ الحق قتله. قال المؤلف: ولا يحفر للمرجوم في الزنا، يعني أن من يراد رجمه في جريمة الزنا فإنه يجعل على ظاهر الأرض ولا يجعل له حفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر لواحد ممن رجموا في عصره. ناخذ باب ولا نقف؟ بعدين ناخذ باب.
قال رحمه الله تعالى: باب حد الزنا، إذا زال المحصن وجب حتى يموت، والمحصن من وطئ امرأته مسلمه أو ذميه في نكاح صحيح، هما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما، وإذا زال الحكم غير المحصن جلد 100 جلد وغرب عاما ولو امرأة، والرقيق 50 جلد ولا يغرب، وحد لوطي كذلك. ولا يجب الحد إلا ب3 شهور، أحدها تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبل أصليين من آدمي حي حراما محضا، الثاني انتفاء الشبهة فلا يحد بوقت أمة له فيها شرك أو لولده، أو وطئ امرأة أو وطأ امرأة ظنها زوجته،
وطئ لا يحد بوطئ،
أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو أكرهت المرأة على زنا. ثالث ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا لأحد أمرين، أحدهما أن يقر به 4 مرات في مجلس أو مجالس، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه 4 ممن تقبل شهادته فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، وإن حملت امرأته لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك.
ذكر المؤلف هنا حد الزنا، والزنا جريمة عظيمة وذنب كبير، قد تواترت النصوص بالنهي عنه، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فاحشة هي كبيرة ساء سبيلا يعني أن عاقبته سيئة في الدنيا قبل الآخرة. وهناك نصوص عديدة في التحذير من الزنا وبيان سوء عاقبته دنيا وآخرة، وهو من أسباب الطواعين، من أسباب الأمراض، ومن أسباب نقص الأرزاق، ومن أسباب اختلاط الأنساب، ومن أسباب العقوق، ومن أسباب شرور عظيمة ومفاسد كثيرة. وحرصا من الشرع على اجتناب المؤمنين للزنا جاء بعدد من الإجراءات، منها تقرير حد الزنا، إن من زنا فإنه يحد. ومن ذلك أيضا قطع الطرق والوسائل المفضية إلى الزنا، فجاءت الشريعة بتحريم الخلوة بالأجنبية، وجاءت الشريعة بتحريم دخول الرجل على النساء الأجنبيات، وجاءت الشريعة بتحريم اختلاط الرجال بالنساء، وهو محل وتحريم الاختلاط محل إجماع بين العلماء المتقدمين، وجاءت الشريعة أيضا بتحريم مس المرأة الأجنبية ومصافحتها، وجاءت الشريعة بتحريم سفر المرأة بدون محرم. كل هذا صيانة من الشريعة للمسلمين من الإقدام على هذه الجريمة الشنيعة، جريمة الزنا. وأما بالنسبة لحد الزنا فإن الزاني إذا ثبت زناه فإنه يحد، والحد على نوعين: النوع الأول المحصن، وحده يكون برجمه بالحجارة حتى يموت، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم عدة ممن ثبت عليهم الزنا، فرجم اليهوديين، ورجم ماعزا، ورجم الغامدية، وقال: يا أنيس أغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وظاهر هذا أنه يكتفى برجمه بدون جلده، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. هناك رواية أخرى عن أحمد بأنه يجلد أولا ثم يرجم، لما ورد في الحديث: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب الجلد والرجم، والبكر بالبكر جلد مياه وتغريب عام. والقول الثاني له قوته ووجاهته، قد ثبت أن عليا فعل ذلك. هذه العقوبة تكون في المحصن. من هو المحصن؟ المحصن من سبق له زواج وطئ فيه. قال المؤلف في تعريف المحصن: من وطئ امرأته، يعني زوجته، سواء كانت مسلمة أو ذمية، في نكاح صحيح، إن وطأها في نكاح باطل أو فاسد لم يكن محصنا بذلك. ويشترط أن يكون الزوجان بالغين، فإن كان أحدهما صغيرا لم يحصل الإحصان، وأن يكون الزوجان عاقلين، فإن كان أحدهما مجنونا لم يحصل الإحصان، وأن يكون حرين، فإن كان أحد الزوجين ليس حرا فإنه حينئذ لا يكون الزوج محصنا. فإن اختل شرط مما سبق في أحد الزوجين سواء الرجل أو المرأة فإن جميع الزوجين لا يكونان محصنين. والرجم يثبت على كل من زنى سواء كان رجلا أو امرأة وكان محصنا، الرجم يثبت على من كان محصنا من رجل أو امرأة. العقوبة الثانية إذا زنى الحر غير المحصن، وهو من فقد أحد الشروط السابقة، سواء لم يكن منه وطئ أو وطئ غير زوجته، أو كانت الزوجة غير مسلمة ولا ذمية، أو كان النكاح فاسدا، أو كان أحدهما صغيرا، أو كان أحدهما مجنونا، أو كان أحدهما مملوكا. فإذا انتفت إحدى هذه الشروط السابقة فإن الزنا، فإن الرجل أو المرأة يكونان غير محصنين. والغير المحصن إذا زنى فإنه ينظر في حاله، فإن كان حرا جلدناه 100، جلدناه 100 وغربناه عاما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. ولقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والإمام أبو حنيفة ينفي التغريب، ويقول إن الآية لم تذكر التغريب، ولا يصح لنا أن نزيد على مدلول الآية بأخبار آحاد، وهذا القول فيه ضعف، لأن إثبات التغريب ورد به أدلة عديدة تكون من قبيل المتواتر، ولو قدر أنه خبر آحاد فلا مانع من الزيادة على مدلول الآية بخبر آحاد، وليس ذلك من النسخ في شيء. وقوله ولو امرأة، لأن الأدلة الواردة بإثبات التغريب تشمل المرأة، كما قال أحمد والشافعي خلافا لمالك، وهذا القول أظهر لأنه ظاهر مدلول الأحاديث. والمعنى في التغريب أن العبد عندما يوجد في مكان أو في مدينة يوجد منه الزنا فإنه يصعب عليه ترك ما اعتاده، فإذا انتقل من مكانه إلى مكان آخر وكان غريبا في البلد الآخر فإن نفسه قد تدعوه إلى التأمل والتفكر ما لا يدعوه ذلك في بلده الأول. القسم الثالث المملوك، يجلد 50 جلدة ولا يغرب، سواء كان بكرا أو ثيبا، سواء كان ذكرا أو أنثى، لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يجلد أمة زنت 50 جلدة. قال المؤلف: وحد لوطي كزان. اللواط أن يأتي الرجل الرجل، وهو من المحرمات الشنيعة ومن كبائر الذنوب، وقد عذبت أمة بسبب إقدامها عليه. واللوطي مستحق للعقوبة، لكن ما هي عقوبته؟ الجمهور أنه يجلد، الجمهور أنه يرجم مطلقا كما هو مذهب مالك والشافعي، سواء كان بكرا أو ثيبا، وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك. وقال طائفة بأنه يقتل بالسيف. والقول الثالث في المسألة أن حده كحد الزاني، إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد 100. والقول الأول أظهر بقتل الجاني، ولولا أن يقتل رجما لوقوع اتفاق الصحابة عليه. متى نثبت حد الزنا، ومتى يكون الإنسان زانيا؟ إذا غيب حشفته الأصلية في فرج لا يحل له، يكون زانيا بذلك. فإذا قبل أو ضم أجنبية فعل محرما وجريمة، لكنه لا يعد زانيا بهذا. ولا بد أن يكون حيا، فلو كان من يفعل به ميتا لم يثبت الزنا حينئذ، فلا حد فيه، وإنما فيه التعزير. ولا بد أن يكون هذا الوطء حراما، فإن كان وطئا مباحا كوطئ الرجل لزوجته أو لأمته فلا حد فيه. ولا بد أن يكون محضا، يعني لا إشكال فيه ولا شبهة، وهو الذي ذكره بعد هذا بقوله انتفاء الشبهة. فلو وطئ مع الشبهة فإننا حينئذ ننفي الحد، فوطئ الشبهة يثبت به النسب، أما وطئ الزنا لا يثبت به نسب. وطئ الشبهة لا يرتب عليه الحد بخلاف وطئ الزنا المحض. قد جاء في الحديث ادروا الحدود بالشبهات، ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، وحينئذ لا يحد بوطئ أمة له فيها شرك. هناك أمة مملوكة بين اثنين، قام أحد المالكين بوطئها، فنقول هنا فيه شبهة، نثبت النسب إن كان هناك حمل، ونقوم بجلد هذا الفاعل تعزيرا، لكنه لا يعد أو لا نقيم عليه حد الزنا. أو وطئ أمة لولده، لا يجوز للأب أن يطأ أمة ولده حتى يتملكها، فيتملكها أولا ثم يطأها، أما أن يطأها قبل أن يتملكها فهذا حرام، يأثم به ويعزر عليه، ولكن لا يكون زنا. أو وطئ امرأة يظنها زوجته، فحينئذ هذا وطء شبهة لا حد فيه، حتى التعزير لا تعزير فيه. أو وطئ امرأة يظنها مملوكة السرية التي يطأها، فحينئذ لا يثبت الحد وليس فيه تعزير أيضا. أو وطئ امرأة في نكاح باطل كنكاح تحليل أو نكاح متعة أو نكاح شغار، فإنه هذا نكاح باطل يجب التفريق بين الزوجين، لكن الوطأ السابق لا نعده زنا ولا يثبت به الحد. أما إذا علم بالتحريم، تحريم النكاح الباطل المجمع عليه، واستمر في الوطء، فإنه حينئذ يعد زانيا. أو وطئ في نكاح مختلف فيه، يوجد فيه اختلاف بين الفقهاء، فإننا حينئذ لا نثبت الحد في هذا. أو وقع الوطء في ملك يقع الاختلاف فيه، هل ثبت به الملك أو لا. ومن الشبهات التي تدرى حد الزنا أن يكون هناك إكراه. أما بالنسبة لإكراه المرأة على الزنا فإنه ينتفي به الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم درى الحد عن امرأة استكرهت على الزنا في عهده. وأما بالنسبة للرجل، إذا أكره الرجل على الزنا فمذهب أحمد والشافعي أن هذا لا ينفي الحد، قالوا لأنه لا يوجد هنا إكراه صحيح، إذ لا يمكن أن يقوم ذكر الرجل مع الإكراه فيكون عنده اختيار فنثبت حد الزنا في حقه. والقول الثاني بأن الحد يدرع في هذه المسألة إذا كان الإكراه كاملا تاما، كما لو هدد بقطع شيء من أعضائه فإنه يدرع مثل هذا بالوطئ المحرم. الشرط الثالث ثبوت الزنا، فلا يصح أن نوقع حد الزنا إلا على من ثبت عليه الزنا، وكذلك لا يصح أن نصف إنسانا بأنه زنى إلا إذا وجدت طرائق ثبوت الزنا. وثبوت الزنا يكون بطرق: الطريق الأول الإقرار، فإذا أقر الرجل بالزنا 4 مرات أو أقرت المرأة بالزنا 4 مرات بحيث يصرح بذكر حقيقة الوطئ لئلا تشتبه عليه الأمور، ويستمر على ذلك حتى يتم الحد، فحينئذ نقول ثبت الزنا وتتم إقامة الحد عليه. وظاهر هذا أنه لا بد في الإقرار من إقرار 4 مرات كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد، لأن ماعزا أقر 4 مرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه في كل مرة. وقال مالك والشافعي يثبت بإقراره مرة واحدة، وقال آخرون يثبت بإقراره بمرتين لأنه يكفي فيه شاهدان فيكفي فيه إقرار مرتين، ولعل القول الأول أقوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وسواء كان الإقرار في مجلس واحد أو في مجالس متعددة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر ماعز المرة الأولى التفت عنه فكان ماعز يأتي مع الجهة الأخرى، ولا بد أن يصرح بذكر حقيقة الوطئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك نظرت، قال لا يا رسول الله، قال أنكتها، قال نعم. ويشترط فيه أن يستمر على إقراره حتى يتم الحد على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن ماعزا لما وجد مس الحجارة أراد أن يهرب فمسكوه، وفي لفظ أنه قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمروا في رميه بالحجارة. وقد ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تركتموه يأتيني. أستثبت منه. الطريق الثاني من طرق إثبات الزنا أن يشهد عليه في مجلس واحد 4 شهود كلهم يشهدون بزنا واحد، ويكون هؤلاء الشهود من الثقات العدول الذين تقبل شهادتهم. فإن شهدوا في مجالس مختلفة قالوا فهذه شهادات مختلفة لا يثبت بها حد الزنا، أو شهدوا بزنا مختلف قال أحدهم رأيته في اليوم الفلاني يوم الخميس، وقال الثاني رأيته يوم السبت، فحينئذ لم يكتمل العدد، لا بد أن يشهدوا بزنا واحد، ولا بد أن يشهدوا ب وصف الزنا كاملا. وأن يكون الشهود ممن تقبل شهادتهم، فلا بد أن يكونوا أربعة، ولا بد أن يكونوا رجالا عدولا مسلمين، وأن يصفوا الزنا. فقال المؤلف سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، يعني سواء كان مجيئهم إلى القاضي مرة واحدة أو متفرقين ما داموا يشهدون بالزنا في مجلس واحد. هناك طرق اختلف أهل العلم فيها هل يثبت بها حد الزنا أو لا، منها ما إذا حملت المرأة ولا زوج لها، فهل تحد بمجرد ذلك؟ قال الجمهور لا تحد بذلك، لاحتمال أن يكون الحمل بوجود بقايا مما الرجل في فراش المرأة أو نحو ذلك، فلا يتعين هذا طريقا من طرق إثبات حد الزنا. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحد بذلك إذا لم تدعي شبهة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما لم يكن هناك حمل، في لفظ حبل، ولأن عمر أمر برجم المرأة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها. والطريق الآخر من طرق إثبات حد الزنا عند بعض الفقهاء في مسألة اللعان، إذا لاعن الزوج ونكلت المرأة عن اللعان هل نوقع عليها حد الزنا أو لا؟ قال الجمهور لا نوقع عليها حد الزنا، قال طائفة نوقع عليها حد الزنا لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات، فإذا لم تشهد فإننا لا ندرأ عنها العذاب، وليس هناك عذاب إلا حد الزنا. هذا ما يتعلق بأحكام حد القذف. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. إذا تنازل بعض أولياء الدم عن حقه في الدية فننظر إلى تنازله. الأصل أن التنازل معناها أنهم لا يأخذون من الجاني مقدار حقه من هذه الدية. أما إذا تنازل لغير الجاني قال نصيبي يعطيه لفلان فإنه يعمل بقوله. أما الأصل في التنازل أنه إذا تنازل أحد أولياء الدم أو أحد الورثة عن نصيبه من الدية ألا يؤخذ هذا النصيب من الجاني، لا يكون لبقية الورثة. نعم. نعم، الفقير الذي لا يستطيع دفع الدية، نقول الدية لا تثبت، دية الخطأ لا تثبت على الجاني وإنما تثبت على عصبته، والعصبة لا تفرض الدية عليهم إلا لا تفرض على أحد منهم إلا إذا كان غنيا، أما الفقير فإنه لا يفرض عليه شيء من الدية. نعم. نعم، إذا انتفت المماثلة في القصاص فالواجب هو الدية فقط.
الطبيب كان يعالج قدم أصيب الرجل بمرض دخل المستشفى، أهل الطبيب معالجته
في المستشفى. نعم، الجناية التي تكون من الطبيب، الطبيب إذا لم يكن منه تعد ولا تفريط فحصل تلف لطرف أو عضو فإنه حينئذ لا ضمان على الطبيب، لعدم تفريطه، أما إذا فرط أو تعدى فإنه يجب عليه الدية، أما إذا كان غير أهل فإنه تجب عليه الدية مطلقا، وقيل بأنه تجب عليه يجب عليه القصاص والقود. نعم، تقدم معنا الاختلاف في أصول الدية، فمن قال الأصل الإبل فإنه إذا جاء الجاني بغير الإبل لا يلزمهم قبوله حتى من النقود، وأما إذا قلنا بأن أصول الدية متعددة فحينئذ إذا جاء بأي واحد من هذه الأصول لزمهم قبوله. ختان الإناث مباح. مثل ثديي المرأة.
نعم.
هذه جائفة لأنها وصلت إلى الجوف. وصلت إلى الجوف فهذه جائفة فيها ثلث الدية. نعم.
ويتسبب في إفقادي منفعة السمع في إحدى الأذنين دون الأخرى له نصف الدية.
لا، ليس فيها دية كاملة، حتى نصف الدية ليس فيه نصف الدية، إنما الواجب فيها حكومة، الواجب فيها حكومة. نعم. مسائل القصاص في الجروح ليست مبنية على التساوي في مقدار الجرح، لو عندنا شخص عنده لحم كثيف على رأسه وعندنا شخص لحمه قليل فجنى صاحب اللحم الكثير على صاحب اللحم القليل جناية موضحة فإننا نثبت القصاص. قال أنا لحمي كثير، أنا عندي 10 سنتي من اللحم وليس لديه إلا أنا عندي سنتي ونصف من اللحم وهو ليس عنده إلا 1/4 سنتي، كيف تقتصون مني وتأخذون لحما أكثر مما أخذ من الأول؟ قلنا هنا موضحة فنثبت القصاص في الموضحة ولا نلتفت إلى مقدار عمق وغور الجرح. فالمقصود أن القصاص مبني على أمن الحيف، والجرح الذي ينتهي إلى عظم أمن الحيف فيه، وأما بقية الشجاج فإنه لا يؤمن الحيف فيها وبالتالي لا نثبت القصاص فيها. الأعور عنده عين لا يرى بها وعين يرى، الرؤية بالعين الواحدة تماثل الرؤية بالعينين، يشاهد كل شيء أليس كذلك؟ فحينئذ إذا أخذ عين الأعور قلنا إذا تعدى على عين الأعور قلنا تجب دية كاملة لأنه أفقد بصرا كاملا. بينما في اليدين عندنا أشل، إحدى يديه لا يحركها والأخرى سليمة، هل السليمة تؤدي عمل اليدين معا؟ لا تؤدي عمل اليدين وإنما تؤدي النصف، وبالتالي لم نثبت في يد الأشل اليد السليمة للأشل إلا نصف الدية. الكفارة تثبت إذا كان للعبد
أي أثر في الوفاة ولو 1%، ما دام أن له أثر وجبت عليه الكفارة. نعم. من كانت تعود فإنه حينئذ فيها حكومة، لكن ورد في الخبر قال في الخصيتين الدية، وأما عودها فلا أعلم عنه شيئا. نعم. إقامة الحج أو رؤية جزء من بدن المرأة من أجل إقامة الحد عليه إذا لم يكن هناك نساء فإنه مستثنى. الغالب أن الحدود لا يتم أن حدود القطع مثل قطع السرقة لا يتمكن النساء من فعله، لأنه ليس لديهن من الجرأة في قلوبهن ما يمكنهن من القطع، وبالتالي نقول بأن هذا الأمر يكون للرجال. ويستثنى رؤية الرجل ليد المرأة في مثل هذه الصورة لكونه محل ضرورة. والأظهر في فاطمة القرشية التي سرقت أن الذي قطع يدها الرجال، لأنه هم الذين يقيمون الحدود. نعم. إذا زنى غير المحصن فإنه لا زال غير محصن، وبالتالي ليس عليه إلا حدود غير المحصنين، فلا يرجم، لا يرجم إلا المحصن. لكن هل عليه حد واحد أو حدود متعددة؟ إذا زنى أكثر من مرة قبل إيقاع الحد عليه كفاه حد واحد، أما إذا زنى فأقيم عليه الحد فزنى مرة أخرى وجب عليه حد آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام، حياك الله. اليوم آخر يوم قبل الحج، وإن شاء الله موعدنا يوم 19 من ذي الحجة.